بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قبل أن نبدأ درس اليوم نرجع إلى الدرس الماضي من أجل أن نكمل الفوائد. وصلنا إلى ثم قال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره. البسملة تقدم الكلام عليها كثيرا وبينا أنها آية من كتاب الله، ولكنها ليست آية تابعة للسورة التي بعدها ولا التي قبلها، بل هي آية يبتدأ أو يؤتى بها لابتداء السور ما عدا سورة براءة. أما معناها فإن الإنسان يقول أبتدئ بكل اسم من أسماء الله، وإنما جعلنا المعنى بكل اسم من أسماء الله لأن اسم مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم، كل مفرد مضاف إلى معرفة فإنه يفيد العموم. ألم تروا إلى قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله لو نظرنا إلى لفظها لقلنا إنها واحدة، لكنها كثيرة لا تحصى، فيكون هذا المفرد الذي أضيف يكون للعموم، وهذه هي القاعدة، كل مفرد مضاف لمعرفة فإنه مفيد للعموم. ولهذا قلنا بكل اسم من أسماء الله، والرحمن الرحيم صفتان للفظ الجلالة، لكن الأولى روعي فيها الوصف والثانية روعي فيها الفعل وهو إيصال الرحمة. أما متعلق هذا الجار المجرور فإنه محذوف ويقدر مؤخرا مناسبا للمقام، محذوف ويقدر مؤخرا مناسب للمقام. فإذا كنت تريد أن تقرأ فقلت بسم الله الرحمن الرحيم، قدر أقرأ، وإنما اختير ذلك أي اختير أن يكون فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال، ولهذا يعمل الفعل بلا شرط، والأسماء التي تعمل عمل الفعل لا بد لها من شروط كما هو معروف علم النحو. وإنما اخترنا أن يكون متأخرا لفائدتين: الفائدة الأولى تيمنا بذكر اسم الله، والفائدة الثانية إرادة الحصر، لأنه إذا تأخر العامل كان ذلك حصرا. فإذا قلت زيدا أكرم، المعنى لا تكرم غيره، لكن لو قلت أكرم زيدا لم يمتنع أن تكرم غيره. إذن أخرناه لفائدتين: الفائدة الأولى تيمنا بذكر الله عز وجل، والثاني التفات الحصر. وقدرناه مناسبا لأنه أبين للمقصود، فلو قال قائل بسم الله أبتدئ قلنا صحيح، لكن لا تبين المراد كما تبينه بسم الله أقرأ، وذلك لأن الابتداء يكون للقراءة ولغير القراءة، فلهذا اختير أن يكون إيش مناسبا للمقام. والخلاصة الآن أين متعلق الجار والمجرور؟ نقول هو محذوف فعل متأخر إيش مناسب للمقام. قال الله تعالى حاميم، وقال المفسر الله أعلم بمراده به، وهذا هو الأدب مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الذي لا تعرف معناه قل الله أعلم بمراده به، لقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولكن قد يقول قائل: إننا نعلم أنه لا معنى لهذه الحروف الهجائية التي توجد في كثير من السور، نعلم ذلك بدلالة القرآن، فقد قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين إيش؟ بلسان عربي مبين. واللسان العربي لا يكون التعبير بمثل هذه الحروف له معنى في حد ذاته. لو قلت ألف باء جيم حاء خاء ما له معنى، فإذا لم يكن لها معنى بمقتضى اللسان العربي قلنا إن قوله حاميم وألف لام ميم وألف لام راء وما أشبهها ليس لها معنى في حد ذاتها. يرد على هذا: إذا لم يكن لها معنى صارت لغوا، وكلام الله تعالى لا لغو فيه، فيقال إنها ليست لغوا، وإنما المراد إقامة الحجة على أولئك المشركين حيث عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن ولا بآية واحدة، عجزوا مع أن هذا القرآن هل أتى بحروف لا يعرفونها حتى يعتذروا ويقولوا إنه جاء بحروف لست معروفة لنا؟ الجواب لا، القرآن جاء بحروف يعرفونها. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ولذلك لا تكاد ترى سورة مبدوءة بهذه الحروف إلا وبعدها ذكر القرآن، وابدأ من أول البقرة إلى أن تأتي إلى آخر السور المبدوءة بهذه الحروف تجد أن بعدها ذكر القرآن، إشارة إلى أن هذا القرآن الذي أعجزكم معشر العرب كان من هذه الحروف التي تكونون منها كلامكم. وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله واضح شيء جدا. وأما القول بأنه ليس له معنى فقد قاله مجاهد بن جبر أعلم التابعين بكتاب الله عز وجل، قال: تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته. قال المؤلف رحمه الله المفسر: تنزيل مبتدأ، كتاب خبره، ولو قيل بالعكس لكان أوضح، لو قيل كتاب فصلت آياته تنزيل من الرحمن الرحيم، لأنه يخبر بالمعنى عن الذات ولا يخبر بالذات عن المعنى، هذا الأصل. فتقول زيد قائم، قائم خبر، ولا تقول زيد خبر. لكن ما ذهب إليه المؤلف من الإعراب له وجه، يعني ليس باطلا، لكن لو قيل إن تنزيل هو خبر مقدم وكتاب مبتدأ مؤخر لكان أوضح وأبين. تنزيل من الرحمن الرحيم، من يعني به؟ يعني به الرب عز وجل، أي تنزيل من الله الرحمن الرحيم، لكنه أتى بهذين الاسمين الكريمين إشارة إلى أن القرآن رحمة، لأن إنزاله من مقتضى رحمة الله عز وجل. أليس من الممكن أن يقال تنزيل من الله من الله؟ نعم، كما جاء في آية أخرى، لكنه قال من الرحمن الرحيم إشارة إلى أن هذا القرآن نزل إيش؟ بمقتضى رحمة الله عز وجل، وأن الله رحم به العباد. والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله، من أشرف أسماء الله عز وجل، ويأتيان مقترنين ويأتيان منفصلين بعضهما عن بعض، فإن انفصلا فكل واحد متضمن معنى الآخر. فقوله الرحمن على العرش استوى هذا منفرد عن الرحيم فيتضمن الصفة والفعل، أي أن الله تعالى موصوف بالرحمة الواسعة، وهو سبحانه وتعالى يرحم بهذه الرحمة من شاء من عباده. وفي قوله وهو الغفور الرحيم أيضا نقول الرحيم هنا تشمل الوصف والفعل، لأنها انفردت عن الرحمن. أما إذا اجتمع الرحمن والرحيم كانت الرحمن للصفة والرحيم للفعل، ولهذا جاءت الرحمن على وزن فعلان، وهذا الوزن في اللغة العربية يقتضي الامتلاء وكمال وتمام الوصف الذي كان مرادا. فمثلا يقال غضبا لمن امتلأ غضبا، ويقال غاضب لمن كان غضبه خفيفا، وكذلك سكران لممتلئ سكرا. فكل هذا الوزن يفيد الامتلاء والسعة. أما الرحيم فهي غلب فيها جانب الفعل، أي إيصال الرحمة إلى المرحوم، ولهذا جاءت في القرآن الكريم وكان بالمؤمنين رحيما، أي قد وصلت رحمته إلى المؤمنين على وجه مطلق. أما غير المؤمنين فإنه يرحمهم بالمعنى العام. طيب، خلاصة ما قلنا في الرحمن الرحيم، قلنا إما أن يذكر الرحمن مع الرحيم أو يفرد أحدهما عن الآخر، فإن أفرد أحدهما عن الآخر تضمن الثاني، وإن ذكر جميعا غلب في الرحمن جانب الصفة وفي الرحيم جانب الفعل. واعلم أن هذين الاسمين الكريمين يدلان على أن الله تعالى موصوف بالرحمة، كما قال تعالى وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة. فالرحمة صفته والرحيم اسمه. وهل هذا الاسم مما يتعدى أو من المصادر اللازمة؟ يتعدى، لقوله تعالى ويرحم من يشاء، ويرحم من يشاء. والقاعدة في العقيدة أنه إذا كان الاسم لازما لا يتعدى فإنه يتضمن أمرين: إثبات الاسم وإثبات الصفة. وإذا كان يتعدى يتضمن ثلاثة أشياء: إثبات الاسم وإثبات الصفة وإثبات الفعل. فكلمة العظيم اسم من أسماء الله، لازم أو متعدي؟ لازم، ولهذا يقال عظم أي صار عظيما. الإيمان به يتضمن الإيمان بالعظيم على أنه اسم من أسماء الله، ويتضمن أيضا ثبوت العظمة لله عز وجل. الرحمن يتضمن ثلاثة أشياء: يتضمن الرحمن اسما من أسماء الله، والثاني الرحمة صفة من صفاته، والثالث الفعل، أي أنه يرحم من يشاء. وعلى هذا فقص فالإيمان بالأسماء نقول إن كانت متعدية لازم أن تؤمن بالاسم والصفة والفعل، وإن كانت لازمة وجب أن تؤمن بالاسم والصفة. كتاب فصلت آياته، كتاب فعال بمعنى مفعول أي مكتوب، وبماذا هو مكتوب؟ نقول مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، مكتوب بالصحف التي بأيدينا. أما الأول فدليله قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وأما الثاني فدليله قوله تعالى فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وأما الثالث فواضح، فكل ما جاء من كتاب فهو يتضمن هذه المعاني الثلاثة. كتاب أي مكتوب في ماذا؟ إنه محفوظ في الصحف التي بأيدي الملائكة، في الصحف التي بأيدينا. فصلت آياته، كينت الأحكام والقصص والمواعظ. نعم، التفصيل ضد الإجمال، يعني أن آيات القرآن مفصلة لكنها تأتي أحيانا مجملة وتأتي أحيانا مفصلة، وإذا فصل المجمل صار الجميع إيش؟ إذا فصل المجمل صار الجميع مفصلا. وقول آياته جمع آية، والآية في القرآن هي كل ما فصل بينها وبين ما سبقها ولحقها بفاصل، ولهذا تسمعون كلام العلماء يقول فواصل الآيات، يعني الأماكن التي يفصل فيها الآية عما قبلها وعما بعدها، وهي أعني الآيات الكريمة، منها ما هو طويل ومنها ما هو قصير ومنها ما هو متوسط. فأطول آية في كتاب الله إيش؟ آية الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. وأقصر آية طه، لكن هذه من الحروف التي ليس لها معنى كما قررنا. طيب نشوف، ثم نظر ومدهامة، أيهما أكثر حروفا؟ أصبر، لا حد يقول حتى يعدها. ثم نظر ستة أحرف، ثم نظر ستة أحرف، الميم المشددة عن اثنين، ثم نظر. طيب مدهامتان، طيب إذن أيهما أكثر؟ الستة والثمانية. طيب إذن ثم نظر أقصر سورة في كتاب الله، نعم أقصر آية في كتاب الله، والباقي متوسط، منه ما يميل إلى الطول ومنه ما يميل إلى القصر. والسنة في الآيات أن تقرأها حسب ما فصلت، هذه السنة، فتقرأ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كم الآيات؟ سبع آيات، تقرأها هكذا مفصلة، وإن أدرجت فلا بأس، لأنه لم يرد النهي عن ذلك، إلا أنه لا ينبغي للإنسان أن يهد القرآن حدا تخفى معه الحروف، بل قد يحرم عليه إذا لزم أن تخفى بعض الحروف. أما الهد الذي يستكمل فيه الإنسان الحروف فلا بأس، لكن الأفضل الوقوف على كل آية. وهنا نسأل الأخ، أين أنت؟ مو أنت، أين؟ هل تقف على قوله تعالى فويل للمصلين؟ مهب آية، ليش؟ ما هو قلنا الأفضل أن تقف على كل آية. لكن لو وقفت طيب ماذا تقول أنت؟ هل يقف أو لا يقف؟ يقف يقف يا إخواني يقف، لأنها آية، لأن الله عز وجل هو الذي أنزله وجعل هذه آية منفصلة عن الأخرى. وربما يكون في الوقوف على الآية دق إسفين على القلب حتى يندهش كيف ويل المصلين، فيترقب المعنى الذي يوضح ذلك فتقول فويل للمصلين، سيندهش السامع كيف ويل المصلين، فيترقب بشغف المعنى المبين لهذا، فتأتي الذين هم عن صلاتهم ساهون كأنها مطر على أرض طاحنة، أليس كذلك؟ طيب إذن نقف على هذا ولا مانع. أما لا تقرب الصلاة فهذه لا نقف، السبب لأنها ليست رأس آية، ليست رأس آية، فلنقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طيب إذا فصلت آياته يشمل التفصيل اللفظي والمعنوي، فالتفصيل اللفظي أن الله جعل كل آية مستقلة عن الأخرى مفصول بعض عن بعض، والمعنوي التبيين والإيضاح لما كان مجملا، ولهذا أشار المؤلف رحمه الله إلى التفصيل المعنوي فقال بينت بالأحكام والقصص والمواعظ، ولكن ينبغي أن يقال إنها فصلت من وجهين لفظي وإيش ومعنوي، فاللفظي أن كل آية فصلت على الأخرى هذا اللفظ، والمعنوي أنها بينت وبين ما أجمل منها سواء من الألف من الأحكام أو غيرها. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، هذا مجمل فصله بقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، مجمل فصله بقوله يوم يكون الناس كالفراش المكتوب، فالتفصيل هنا أي التفصيل، أي التفصيل المعنوي يعني بيان القرآن أنه بين ووضح، حتى لو جاء مجملا فلا بد أن يبين. قرآنا عربيا حال من كتاب بصفته، قرآنا عربيا حال من كتاب بصفته، المفسر الجلالين رحمه الله يعني جيد جدا، قال إن قرآنا حال، فكأن إنسانا أورد عليه كيف تقول إنه قرآن والحال وصف، وقرآن ليس وصفا، فقال بصفته، أين صفته؟ عربيا، قرآنا عربيا، يعني لو كانت الآية الكريمة قرآنا فقط ما صح أن تكون حالا، لأن الحال لا بد أن تكون مشتقة اسم فاعل أو اسم مفعول أو ما أشبه ذلك، وقرآن مشتق ولا غير مشتق؟ غير مشتق، فلهذا قال إنها حال من كتاب بصفته. معنى يا جماعة؟ طيب إذن بصفته عائد على قرآن، فأنه قال صح أن يكون حالا لأنه إيش موصوف. طيب فإذا قال قائل كيف تجعلونه حالا من كتاب وكتاب نكرة وصاحب الحال لابد أن يكون معرفة، قلنا إن هذه النكرة خصصت في قوله كتاب فصلت آياته، خصصت بالصفة، والنكرة إذا خصصت صارت قريبة من المعرفة، فلذلك جاز وقوع الحال منها. فلدينا الآن إشكالان، الإشكال الأول كيف جاءت الحال من كتاب وهو نكرة، وجوابه أين؟ ها؟ أن نعم أن أن كتاب الذي هو النكرة وصف بقوله فصلت آياته، وإذا وصفت النكرة جازت الحال منها. طيب الإشكال الثاني، الحال قرآنا عربيا، إذا عربنا قرآنا حالا فكيف صح أن يكون حالا وليس بمشتق؟ نعم موصوف بمشتق، موصوف بمشتق، فلذلك جازت الحال منه. طيب قرآنا عربيا، ومعنى كونه عربيا أولا قرآن، كلمة قرآن على وزن فعلان كشكران وغفران وما أشبه ذلك، فهل هو بمعنى قارئ أو بمعنى مقروء؟ قيل إنه بمعنى مقروء، ومقروء هل هو من الجمع أو من التلاوة؟ قيل إنه من قرى يقري بمعنى جمع، ومنه اسم القرية لأنها جامعة للناس، وقيل من قرأ بمعنى تلا، والصواب أنه جائز أن يكون من هذا ومن هذا، لأنه ما دام اللفظ صالح للمعنيين ولا منافاة بينهما فإنه يحمل عليهما جميعا. هذا إذا قلنا إن قرآنا بمعنى مقروء، ويجوز أن تكون بمعنى اسم الفاعل قارئ، قرآن بمعنى قارئ أي جامع، جامع للأحكام والتوحيد وغير ذلك. طيب أما عربيا فهو نسبة للعرب لأنه جاء بلغتهم. الله أعلم. نعم هذا ليس بصحيح، الحديث هذا ليس بصحيح، ويدل على ذلك حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح أن الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي الصلاة، يعني الفاتحة، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي إلى آخر الحديث، فبدأ بقوله الحمد لله رب العالمين. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر بها في صلاة الجهرية على قول الراجح، وإذا ولو كانت من الفاتحة لجهر بها كما يجهر ببقية الآيات. ثالثا أن بقية سور القرآن ليست البسملة منها، فنحتاج إلى دليل قوي يبين أنها من الفاتحة. رابعا أن قوله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، هي نصف في السياق ونصف في المعنى، ولا يتم ذلك إذا جعلنا البسملة منها. استمع، الحمد لله رب العالمين هذا لله، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لله، ثلاث آيات، اهدنا الصراط المستقيم للعبد، صراط الذين أنعمت عليهم للعبد، غير المغضوب عليهم ولا الضالين للعبد، إذن ثلاث وثلاث، إياك نعبد وإياك نستعين صارت بينهما كما جاء في الحديث، هذا بيني وبين عبدي نصفين، فصار ثلاث آيات ونصف منها لله وثلاث آيات ونصف للعبد. ولو قلنا إن البسملة منها ما استقام هذا. خامسا أنك إذا جعلت البسملة من الفاتحة صارت الآية الأخيرة طويلة لا تتناسب مع ما قبلها، لأن ستكون الآية الأخيرة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذه لا تتناسب مع قول إياك نعبد وإياك نستعين أو اهدنا الصراط المستقيم، فهو خلاف البلاغة، فصار عندنا أربعة أوجه كلها تدل على أن البسملة ليست من الفاتحة. نعم.
السابقة إذا مر معنا أحد الجعين من المهلكين هل يحصل بالإنسان أن يعني يلحق بسب كما أننا نلحق من ذكرنا من الصالحين برحمة أو جرحمة؟
لا بأس لا بأس إذا تحقن مثلا تقول فرعون لعنه الله ما في مانع
ما في مانع أم يستحق؟
لا الاستفادة أتوقع فيه يقول الرسول لا تسب الأموات فإنهم أفضل إلى ما قدموا.
إذا الأول المؤمن ليس باللعان فيترك هذا الشيء؟
لا اللعان للأحياء هذا لعنته لأن الله لعنه.
الرحمن ذكر عن المفسرين أنها أعم من الرحيم وتشمل الكفار أما الرحيم فهي خاصة بالولي.
نعم هكذا ذكر بعض قال الرحمن عامة والرحيم خاصة لكن ما ذكرناه أحسن ما ذكرناه أحسن وقد نبه عليه ابن القيم رحمه الله أظنه في بداية الفوائد. نعم عبد الله بن عوض لا هم ذكروها قارب بمعنى جامع فقط لأن حقيقة القرآن مو بيد ينطق مو ينطق ويقرأ نفسه لكنه مقروء من جهة التلاوة. نعم
على سبيل
المثال يعني هل ورد نهي عن استعمال
في غير مكان؟
لا
الاستشهاد
بها لا بأس به. اي نعم اما ان تجعلها يعني تجعل القرآن بدل عن الكلام فهذا حرام. ولهذا ذكر صاحب جواهر الادب قصة عنونها بقوله المتكلمة بالقرآن الكريم بدلا عن الكلام. وجاء قصة امرأة تخاطب أولادها بالقرآن بالقرآن إذا جاءت قدون قالت آتنا غداء ولا أمرتهم يشترون حاجة من السوق قالت اذهبوا بورقكم هذه ابعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة وأشبه ذلك. ثم قالت يا أخي القصة هذه امرأة لها كذا من السنين تتكلم بالقرآن مخافة أن تزل فيغضب عليها الرحمن. والواقع أنها ذلت تماما. نعم تجعل آية القرآن الكريم تنزلها على أغراضها الخاصة هذا لا يجوز. أما الاستشهاد بالقرآن مثل أن ترى رجلا مفتونا في الدنيا تقول المال والبنون زينة في الحياة الدنيا والباقي صالحة خير عند ربك هذا لا بأس به. وقد جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى الحسن والحسين وهما يعتران بثوب جديد لهما نزل فأخذهما وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. انتهى الوقت. طيب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما المراد بقول الله تعالى حاميم؟ طيب في رأي آخر وهو
قال إنها
أنه ليس لها معنى في حد ذاتها كذا، لكن لها مغزى. من كمال التحدي، حيث إن كلام العرب مكون من هذه الحروف، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثل القرآن. أيهما ترجح؟ ما يصح كلاهما، متباينان. أنه في حد ذاته لا مانع له. كذا كيف لهم؟ إذن رجحت الأول. نعم يحيى، ما هو ما هو الثاني؟ يعني أنا اخترق الحابل بالنابل. ها إيش
الثاني؟ أنها حروف يعني عربية مصرية، إنما نزلها
ليس لها معنى في ذاتها. هذا هو المهم يا جماعة، ليس لها معنى في ذاتها. طيب ما الدليل على أنه ليس لها معنى في ذاتها؟ يلا يحيى.
لأنه لا يعلم
معناه. سبحان الله، صار لها معنى لكن لا يعلم. رجعت عن قولك. يلا محمد.
هذه الحروف العربية
يعرفونها وليست لها معنى. الله عز وجل يقول بلسان عربي مبين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان. طيب. وهذه الحروف في مقتضى اللسان العربي. ليس لها معنى. حروف هجائية فقط. وعلى هذا فإذا أخذنا أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، تبين أن هذه الحروف ليس لها معنى في ذاتها. فإذا أورد علينا موري وقال إذا قلتم ليس لها معنى في ذاتها صارت لغوا، فما الجواب؟ لها مغزى، مغزى وهو نعم كمال التحدي، حيث قال أيها العرب إنكم تكونون كلامكم من هذه الحروف. بارك الله فيك. طيب هل هناك قرينة على ما ذكر؟ على أنها حروف يراد بها كمال التحدي لهؤلاء العرب؟
غالب جميع الصور الموجودة في هذه الحروف تأتي بعدها كلمة القرآن.
أحسن، لأنه يأتي بعدها ذكر القرآن إشارة إلى أن القرآن من هذه الحروف، ومع ذلك عجزتم عنه. قوله تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته، أعرب الجملة. نعم والذي مشى على المؤلف نعم كل العكس. المؤلف ذكر أن تنزيل نعم أحسن. طيب قوله قرآن عربيا، قال إنه حال من كتاب بصفته، ايش معنى هذا؟ نعم حسن تمام. وفي احتمال آخر أنه حال من كتاب بصفته، بصفة الكتاب، ويكون أيضا جوابا عن سؤال مقدر وهو كيف صح مجيء الحال من النكرة، فقال إنه موصوف كتاب فصلت، والنكرة إذا وصفت جاز مجيء الحال منها كما هو معروف في كتب النحو. قوله بشيرا ونذيرا، قوله بشيرا ونذيرا فأعرض أكثر. بشيرا هذا مبتدا درسنا اليوم، صفة لقوم يعلمون يفهمون ذلك وهم العرب، يعني أن الله جعله قرآن عربيا لقوم يعلمونه ويفهمونه، ولا حجة لهم في معارضته والكفر به لأنهم يعلمونه، كما قال تعالى في آية أخرى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي تفهمون معناه، حيث جاء بلسان العرب. من هو لازم كان الفاضل هذا؟ من هو؟ بشيرا، بشيرا ونذيرا، بس بشيرا صفة، صفة قرآنه، يعني جعلناه قرآنا عربيا، نعم، كتابه وصلت آياته قرآنا عربيا بشيرا ونذيرا. بشيرا لمن؟ بشيرا لمن آمن به كما قال تعالى وهدى وبشرى للمسلمين. ونذيرا لمن كفر به، وإن شئت فقل إنه نذير لجميع العالمين كما قال تعالى تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. المهم أن البشارة خاصة والإنذار عام، وربما يكون خاصا كما قال تعالى وتنذر به قوما لدا، يعني الذين كفروا به، انتبه. فصارت البشير خاصة بمن؟ بمن آمن. والنذير تكون عامة وتكون خاصة. كما هو البشير؟ البشير هو المخبر بما يسر، وسمي خبره بشارة لأن أثره يظهر على بشرة الإنسان، ولهذا تبرق أسارير وجهه من الفرح. ونذيرا هو الإنذار، هو الإعلام المقرون بالتخويف، الإعلام المقرون بالتخويف. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، فأعرض أكثرهم، ألف عاطفة، وأعرض يحتمل نعم ألف عاطفة، وأعرض معطوفة على فصلت، يعني كتاب فصلت آياته ومع ذلك أعرض أكثر، ويحتمل أن تكون الفاء للاستئناف، أي فأعرض عن يعني أنها جملة مستأنفة لا تعطف على ما قبلها. أعرض أكثرهم أي أكثر الذين بلغهم فهم لا يسمعون سماع قبول. هذا نتيجة الإعراض، أنهم صاروا لا يسمعون، ونفي السماع عنهم لانتفاء فائدته وهو الاتعاظ والقبول. واعلم أن السمع ينفى تارة لعدم أصله وتارة لعدم ثمرته، فقوله تعالى إنك لا تسمع الموتى هذا نفي لأصله، الميت لا يسمع. وقوله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون لانتفاء ثمرته، لأن السمع الذي لا ثمرة له كالمعدوم. وقالوا معطوفة على فأعرض، وقالوا نعم، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قلوبنا في أكنة أغطية مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. هذا وعد والعياذ بالله من شدة عنادهم وكفرهم. قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يدعوهم قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، فقولهم وقالوا قلوبنا ألف، يعني الأكنة جمع كن وهو ما يستتر به. وقوله مما تدعون إليه أي من التوحيد والطاعة والشهادة لله تعالى بالوحدانية ولنبيه بالرسالة. وإنما ذكروا القلوب وبدأوا بها لأنها محل الوعي. وفي آذاننا وقر ثقل، يعني فلا نسمع، يعني أننا نستمع إليك على كراهة وبغض، فكأن في آذاننا ثقل سمع. ومن بيننا وبينك حجاب، وبينك حجاب أي حائل يحول بيننا وبينك فلا نراك، فأتوا على كل مدارك الإحاطة